الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقراتي منها جينا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الأمن وأصيب 14 آخرون في سلسلة انفجارات استهدفت قوات الأمن. الشرطة قالت أن 3 من أفرادها لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار قنبلتين بتلاحق سريع قرب مسكن ضابط أمن في حي الجمهورية بوسط الفلوجة. وفي بغداد أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم 4 من عناصر الأمن في انفجار استهدف دورية أمنية في شارع فلسطين، كما أوقع انفجار قنبلة في طريق دورية أمنية في شارع المغرب 4 جرحى بينهم رجل أمن. أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على 11 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. بيان للقيادة ذكر أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال 10 مطلوبين ومشتبها به وتحرير أحد المختطفين. وخلال العمليات الأمنية التي قامت بها في مناطق متفرقة من العاصمة، وأضاف البيان أنه تم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين وتدمير معمل لصناعة العبوات الناسفة، فضلا عن ضبط مستودعات للأسلحة والأعتدة و151 قطعة أثرية معدة للتهريب. قالت وزارة الداخلية أن 6 من المشتبه بهم ألقي القبض عليهم خلال عملية أمنية واسعة النطاق في محافظة صلاح الدين. الوزارة ذكرت في بيان أن قوة مشتركة من شرطة صلاح الدين وقوة مكافحة الشغب نفذت عملية أمنية امتدت من ناحية الضلوعية إلى نهر العظيم، وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تفجير دارين سكنيتين تستخدمان كملاذ للمسلحين وتفجير عجلتين مفخختين. قال مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن القوات الأمنية العراقية بانتظار ساعة الصفر لبدء العمليات الأمنية التي تستهدف ملاحقة المسلحين في محافظة ديالى. خلف كشف في مؤتمر صحفي أن ملف العملية الأمنية الخاصة بمحافظة ديالى موجود الآن على طاولة رئيس الوزراء نور المالكي للبت به وأطلاق إشارة بدء العمليات، وأوضح أن القوات الأمنية العراقية هيئت مستلزمات تنفيذ العملية على الأصعدة كافة. وفي معرض رده عن انتقاد الإعلان عن مثل هذه العمليات قبل القيام بها ما يمهد لهروب المطلوبين، قال اللواء خلف:
محافظاتنا المجاورة للديالة الآن تجري فيها عمليات تمهيدية للتصدي لهؤلاء، وهذا جزء من عمل الاستخبارات اللي تمارسها القوات الأمن حتى ترتب أوضاعها بطريقة تضمن يعني النجاح في ضبط بعض الرؤوس المهمة التي إذا كانت ضمن مساحة البلد فهي بالتأكيد أهداف مشروعة لقواتنا أينما كانوا.
أعلنت الحكومة أن يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية في العراق بمناسبة الذكرى 50 لثورة 14 من تموز. ونقلت قناة العراقية عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قوله في بيان أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية في عموم أنحاء العراق. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جورج بوش تفكر في سحب قوات إضافية من العراق ابتداء من شهر أيلول. وأضافت الصحيفة أن هذا الانسحاب ناجم جزئيا عن الحاجة لمزيد من القوات الأمريكية في أفغانستان، وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية ولكن لواء قتاليا واحدا على الأقل أو عددا أكبر يبلغ 3 ألوية من بين 15 لواء الموجودة حاليا في العراق قد تسحب أو هي مرشحة للانسحاب بحلول نهاية كانون الثاني. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو قوله إن الإدارة ستواصل المناقشات في الوقت الحالي مع العراقيين بشأن الأهداف المشتركة لخفض وجود القوات الأمريكية. افتتحت في القصر الكبير بباريس أعمال القمة لإطلاق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يدعو إلى شراكات عملية بين الدول الأوروبية والبلدان المطلة على البحر المتوسط. ويترأس أعمال القمة التي حضرها رؤساء دول وحكومات 43 بلدا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أطلق مع الرئيس المصري حسني مبارك مشروعا يهدف إلى إقامة شراكات عملية وتحقيق توازن بين الدول المتشاطئة على شمال وجنوب البحر المتوسط. وكان ساركوزي قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت
يمثل الاتحاد من أجل المتوسط فرصة سانحة، فمثل ما فعلنا أمس مع سوريا ولبنان للتحدث عن أكثر المشاكل صعوبة وتعقيدا، لأن الاتحاد من أجل المتوسط هو السلام، ويجب أن يتحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا إن الاتحاد قد يوقع هذا العام مع سوريا اتفاق شراكة كان التفاوض بشأنه قد توقف منذ فترة طويلة. ولم يستبعد سولانا خلال قمة باريس توقيع الاتفاق بنهاية العام الحالي، وهو الاتفاق الذي جرى تعليقه بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وقال إن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على سلوك الجميع، مشيدا باتفاق تبادل السفراء باعتباره إنجازا. قتل 25 شخصا في هجومين انتحاريين وقعا بجنوب أفغانستان اليوم. الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية جنرال محمد زاهر عظيمي قال أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر نفسه في مدينة تارينكوت، لافتا إلى أن 21 شخصا قتلوا بينهم 4 من رجال الأمن الأفغاني. من جهة أخرى قالت قوات المساعدة الأمنية الدولية إيساف التابعة لحلف شمال الأطلسي إن فتى انفجر نفسه في معسكر للجيش في مقاطعة مرجة بإقليم هلمند، وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل جنديين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مسؤولون أمريكيون يشيرون إلى اتجاه المفاوضات بين بغداد وواشنطن نحو اتفاق مؤقت بدلا من الاتفاقية طويلة الأمد.
وفي مساء تعزيز العملية السياسية، لقاءات متواصلة بين مسؤولين عراقيين مع قيادات من خارج الحكومة.
فيما نقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية الأحد أن بغداد وواشنطن تتجهان نحو التخلي عن فكرة إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد لصالح اتفاق محدود يتيح للقوات متعددة الجنسيات مواصلة مهامها الأساسية بعد نهاية العام الحالي، صرح المرشح الرئاسي الديمقراطي باراك أوباما بأن تعليقات المسؤولين العراقيين الداعية لوضع جدول زمني لانسحاب الجيش الأمريكي تدعم موقفه المطالب بجدول من هذا النوع. هذا فيما ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن ثمة إشارات واضحة على إمكانية رحيل القوات الأمريكية عن العراق، لافتا إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين بغداد وأنقرة في مختلف المجالات. أوباما أدلى بتصريحاته قبل زيارة يزمع القيام بها قريبا وربما الشهر المقبل إلى كل من العراق وأفغانستان، وفي إشارته إلى دعوات مسؤولين عراقيين في الآونة الأخيرة إلى جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال إنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تلزم نفسها ببقاء طويل الأمد في العراق عندما توقع اتفاقا في شأن وضع القوات هناك. ونقلت رويترز عنه القول: لا شك في أن موقفي الأساسي وهو أننا بحاجة إلى جدول زمني للانسحاب، لا لتخفيف الضغط عن جيشنا وحسب، بل أيضا للتعامل مع الموقف المتدهور في أفغانستان وممارسة مزيد من الضغط على الحكومة العراقية، هو موقف تتبناه اليوم أيضا الحكومة العراقية نفسها على حد تعبيره. وقد أدلى أوباما بأحدث تصريحاته في الوقت الذي تواصل بغداد وواشنطن المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقية إطارية استراتيجية وأخرى تتعلق بوضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببقائها هناك بحلول نهاية العام الحالي. لكن صحيفة واشنطن بوست أفادت الأحد نقلا عمن وصفتهم بمسؤولين أمريكيين كبار بأن المفاوضين من العراق والولايات المتحدة تخلوا عن مساعي التوصل إلى اتفاقية تفصيلية في شأن العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد لصالح صفقة أخرى مؤقتة. ونسبت الصحيفة إلى هؤلاء المسؤولين أن من شأن الاتفاق البديل الذي سيكون محدودا من حيث الإطار والزمن أن يسمح بمواصلة ما وصفت بالعمليات العسكرية الأمريكية الأساسية بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة. وقالت واشنطن بوست إن من المرجح بأن الوثيقة التي يجرى التفاوض في شأنها الآن تشمل الفترة الزمنية الواقعة خلال عام 2009 فقط، وتوقع مفاوضون أنها سوف تتضمن أفقا زمنيا مع أهداف محددة لانسحاب قوات أمريكية من بغداد إضافة إلى مدن ومنشآت أخرى. وفي سياق متصل أفاد تقرير إعلامي آخر نقلا عن مسؤولين مدنيين وعسكريين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تفكر في سحب قوات إضافية من العراق ابتداء من أيلول المقبل. وأضاف التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن هذا الانسحاب المحتمل ناجم جزئيا عن الحاجة لمزيدا من القوات الأمريكية في أفغانستان. وفيما امتنع البيت الأبيض عن مناقشة عملية الانسحاب، أبلغ الناطق باسم مجلس الأمن القومي جوردن جوندرو الصحيفة أنه على الرغم من أن الرئيس يتمنى إعادة قوات إضافية إلى الوطن، فإنه سينتظر توصيات القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس في أيلول. كما نقل عنه القول: في الوقت الحالي سنواصل المناقشات مع العراقيين بشأن أهدافنا المشتركة لخفض وجود القوات الأمريكية على حد تعبير الناطق الرئاسي الأمريكي. من جهته قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في معرض حديثه عن التعاون الاستراتيجي الذي اتفقت عليه بغداد وأنقرة خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية، قال: نحن نتحدث عن تكامل اقتصادي بين البلدين وتكامل استراتيجي أيضا، وهناك إشارات واضحة بأن القوات الأمريكية سترحل عن العراق وتتركه يواجه مصيره على حد تعبيره. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر الأحد عن أردوغان تساؤله: كيف سيحل العراق بعد ذلك مشاكله التي قد يواجهها، ومن سيساعده في التغلب على الصعاب للقيام من جديد؟ إنها تركيا، لأنها الدولة الجارة الوحيدة القادرة على التكامل مع العراق من دون مشاكل، بحسب تعبير رئيس الوزراء التركي. وأوضح أردوغان أن الاتفاق الذي أبرم مع العراق يتجاوز اتفاقات التعاون التقليدي، مشيرا إلى أنه سيكون في معظم المجالات من المواصلات إلى الصحة والأمن، وأن رجال الأمن والجيش العراقي سيتدربون في تركيا، وستدعم الصناعات العسكرية التركية الجيش العراقي بحسب تعبيره. وفي تحليله لمغزى كل هذه التصريحات المنشورة الأحد عن احتمالات الانسحاب الأمريكي المبكر من العراق، اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن السياسة الأمريكية المقبلة تسعى نحو التعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية أكثر من التركيز على اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع بغداد، نظرا لما تشكله من ضغوط على الحكومة العراقية فيما يتعلق بمسألة السيادة.
أولا، إذا عدنا إلى ما نشرته الواشنطن بوست أو إلى السياسة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، أعتقد أن النهج المتبع اليوم في الإدارة الأمريكية هو الذي سوف يستمر في السنوات الأربع المقبلة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد وتشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة، وهو أن السياسة المقبلة الأمريكية ربما تسعى للتعاون والتنسيق مع الدول وتحديدا مع العراق أكثر منه وضع اتفاقية أمنية نظرا لما تشكله هذه الاتفاقية الأمنية أو للتعاون الاستراتيجي من بعض الضغوط على الحكومة العراقية في التعاطي داخل يعني التي تشكل ربما بعض الضغوط على السيادة والاستقلال العراقي. فلذلك أعتقد التوجه الأمريكي المقبل هو بمزيد من التعاون والتنسيق مع الجيش الأمريكي ومع الإدارة المدنية العراقية لتحسين الشروط ولتحسين وضع التعاون العسكري والاقتصادي. وأعتقد أنه ما يهم الإدارة الأمريكية اليوم وفي المستقبل هو أن يبقى العراق يتمتع بالهدوء وأن لا يكون مأوى لمجموعات متطرفة تحاول الضغط على السياسة الأمريكية في السنوات المقبلة.
طيب فيما يتعلق يعني الدور الإقليمي والانفتاح الذي يشهده العراق في هذه المرحلة إقليميا وعالميا، يعني زيارات إما مسؤولين عراقيين لعواصم إقليمية ودولية يعني ستكون في المرحلة المقبلة، أو استقبال بغداد لزعماء يعني كزيارة رئيس الوزراء التركي الأخيرة وتوقيع يعني بغداد وأنقرة على اتفاقية تهيئ للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. هل يعني هذا سيكون الاتجاه في المستقبل، يعني حلفاء أمريكا إقليميا يتعاونون عسكريا لدرء الإرهاب والمخاطر الأخرى بدلا من وجود عسكري أمريكي كثيف في المنطقة؟
تحديدا ما عبرت عنه صحيح، فلذلك الاتفاقية الأمنية أو الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق في هذه الظروف وفي ظل إعادة هيكلة الإدارة العراقية ربما تشكل يعني ضغوط على الحكومة العراقية الحالية وربما في المستقبل. فلذلك التعاون مع أصدقاء الولايات المتحدة أكان من الجانب العربي يعني بتسهيل تسمية السفراء العرب وخفض الديون العربية من الإمارات ومن الكويت ومن بعض الدول الأخرى على العراق، أيضا أنا أعتقد أنه مساهمة أمريكية في تخفيف الضغوط على الحكومة العراقية. والاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت أخيرا مع تركيا، ونحن نعلم أن في تركيا قواعد أمريكية، وربما هذا التنسيق الإقليمي بين العراق ودول الجوار ربما يشكل الإطار الأكبر للوجود الأمريكي بعدم وجود قواعد أمنية داخل العراق، ربما هو أحد الحلول المقترحة من قبل الإدارة المستقبلية في الولايات المتحدة لعدم إحراج الحكومة العراقية في المدى المنظور.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في محور العملية السياسية، أكد مسؤولون عراقيون في اللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع شخصيات وقيادات سياسية مختلفة أهمية الحوار الجدي في تسوية اختلافات وجهات النظر. وفي إطار هذه اللقاءات المتواصلة أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الأحد بأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بحث خلال اجتماعه في مكتبه ببغداد السبت مع راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين آخر التطورات السياسية على الساحة الداخلية في ضوء التقدم الذي شهده الجانب الأمني. ونقل البيان عن الهاشمي تأكيده أهمية توفر النوايا الطيبة لحل الخلافات الموجودة، مشيرا إلى أن لغة الحوار وتشجيع الآخرين على الإصلاح خيار جديد نتمنى أن يوفق الجميع فيه بحسب تعبير البيان. من جهته أعرب الشريف علي بن الحسين عن أمله في ترجمة الإنجازات إلى توافق سياسي وشراكة في صنع القرار. يشار إلى أن راعي الملكية الدستورية كان من الشخصيات السياسية التي مارست نشاطا ملحوظا في الفترة المباشرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، لكن اهتماماته تركزت في الفترة اللاحقة على النشاطات الإنسانية، فضلا عن حضوره كعنصر توازن وتقارب بين قوى سياسية مختلفة. وفي حديث لإذاعة العراق الحر أكد الشريف علي بن الحسين أنه يؤيد الآن الإنجازات السياسية التي تحقق توافقا سياسيا وشراكة في صنع القرار في العراق، ويدعم تجربة الجمهورية الخامسة في العراق بحسب تعبيره. وأضاف:
موقفنا الآن دعم النظام القائم وإعطاء مجال لهذه الجمهورية الخامسة أن تنجح. أعتقد يجب علينا أن ننظر لنرى مدى نجاح هذا النظام، لأن لحد الآن يعني فشل في ضمان الأمن الكافي وضمان مستقبل مستقر للعراق، ولكن يحاولون، ونحن ننتظر ونرى إذا الخبرة الخامسة أو التجربة الخامسة للجمهورية في العراق ستنجح أم لا. لازم نعتقد أن فترة الملكية في العراق كان أفضل بكثير.
من جهته اعتبر المحلل السياسي باسم الشيخ أن اللقاء الأخير بين نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وراعي الملكية الدستورية، إضافة إلى اجتماعات أخرى عقدها مسؤولون حكوميون مع قيادات سياسية واجتماعية خارج الحكومة، تمثل استثمارا للواقع السياسي الحالي وخدمة للمشاريع الانتخابية بحسب رأيه.
أعتقد أن استثمار الجو السياسي المعتدل كان خطوة أساسية باتجاه أن تفعل القيادات السياسية دورها لكي تستفيد من مما هو موجود على الأرض، إضافة لاستثمار هذا الوضع باتجاه خدمة مشاريعها الانتخابية التي ستطرحها خلال انتخابات مجالس المحافظات المحلية. هذه العودة للظهور هي دلالة أكيدة على أن المتغير الحقيقي السياسي في العراق أصبح ضمن القنوات والمسارات الصحيحة، وأن هنالك نية لكثير من القوى حتى التي كانت قد عزفت عن الظهور سابقا إلى معاودة النشاط السياسي، معاودة إشغال حيز بالساحة السياسية العراقية، لا سيما وأن المستقبل السياسي العراقي ينبئ بأشياء كثيرة تبشر بخير.
ويشخص الشريف علي بن الحسين تأثير الوضع الأمني على الواقع السياسي خصوصا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أهمية إعطاء دور أوضح للقوى التي ساهمت في استقرار الأمن وتجاوز مخاوف العنف وتأجيج الفتنة الطائفية، وقال:
أعتقد السنة الماضية كان الوضع خطر جدا وخطير، وكنا على وشك نرى انهيار الدولة وانهيار المجتمع العراقي بسبب الأطراف لم يكونوا راغبين الخير للعراق ويرغبون في زرع الفتنة الطائفية والفتنة القومية، ولكن الآن لأسباب كثيرة منها فئات مهمة من المجتمع العراقي عملوا على عودة الأمن للبلاد ورفضوا العنف ورفضوا إرهاب القاعدة، وكذلك تجاوب الحكومة مع هذه الأطراف وأعطاء المجال لهذه الأطراف، وقدرة الحكومة على أن تواجه عناصر عدم الاستقرار والخوف وضعف القانون في البلاد. أعتقد أنه نحن الآن مرينا من المرحلة الخطيرة، ولكن علينا أن نضمن أن هذه الإنجازات تستمر وتتوسع بإعطاء المجال للقوى الوطنية التي ساهمت مع الحكومة في عودة الاستقرار والقانون للبلاد أن يكون لديهم دور فعال في العملية السياسية.
على أعتاب انتخابات مجالس المحافظات تعتمل المشهد السياسي ملامح تغيير وتنوع في الأداء، ينتج عنها بروز تشكيلات وعناوين سياسية جديدة أو إعادة تكوين كتل وتجمعات احتجبت حينا عن المشهد السياسي. المحلل السياسي باسم الشيخ يؤكد:
بالتأكيد ما موجود على الساحة العراقية ليس هو كل المشهد السياسي، سواء كان على مستوى الشخصيات أو على مستوى التمثيل الحزبي أو السياسي، ذلك لأن كثير من القوى التي ما زالت لا تستطيع أن تؤكد حضورها أو أن تكون في واجهة المسارات السياسية السياسية ما زالت غائبة، وما زال هنالك نخب سياسية ونخب مستقلة تستطيع أن تقوم بدور أو بأداء أفضل مما موجود الآن. أعتقد أن المشهد في الأشهر المقبلة سيشهد أيضا متغيرات كثيرة في هذا الجانب، سنشهد بروز قوى وانطفاء قوى أخرى، حضور لجماعات ولكتل لم تكن ذات حضور كبير وفاعلية، وأيضا خفوت لأداء بعض الكتل والقوى السياسية التي قد يكون الشارع العراقي قرر مصيرها سلفا بعد التجربة التي مر بها.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الدكتور سعد إسماعيل أخصائي في معالجة الإدمان عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، يستمر الخلاف حول صيغة النهائية لانتخاب مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي، ففي الوقت الذي يعارض التحالف الكردستاني فكرة إجراء الانتخابات على أساس النسب لكل من العرب والكرد والتركمان والكلدة أشور، فإن الطرفين العربي والتركماني يطالبان بمبدأ النسب كحل مرحلي انتقالي لحين حسم اللجنة البرلمانية الخلافات بشأن انتخابات محافظة كركوك. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أعلن إثر الخلاف الذي نشأ أثناء مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات، أعلن عن تشكيل لجنة برئاسته تضم ممثلي كركوك في المجلس للتوصل إلى صيغة مرضية للانتخابات المحلية في المحافظة. من جهته، أكد رئيس كتلة الوحدة العربية حسين علي الصالح لمراسل إذاعتنا مصطفى محمود إلى ضرورة اعتماد حلول توافقية بين القومية لإيجاد حل لقضية كركوك.
البعض يفهم أنه تقسيم كركوك، هي ليست تقسيم كركوك، كركوك واحدة ولا تتجزأ ولا نقبل أن تتقسم، ولكن فقط في عملية الانتخابات لكل من يعرف حجمه، العرب والأكراد والتركمان والكلد وآشور. فإحنا كل عملنا هذا من أجل إظهار مطالبنا المشروعة، تثبيت حقوقنا في كركوك حتى مسألة التهميش ومسألة الإقصاء نخلص منها. هذه المرحلة اللي مضت كلها كانت مرحلة حقيقة مسار خاطئ، هي سبب المشاكل وهي سبب عمليات الإرهاب وهي سبب كل الخلافات. فإحنا نريد نأكد على الجميع، على الأكراد وعلى التركمان والحكومة المركزية، بأنه نحل أمورنا توافقيا بعيدا عن التدخلات الخارجية، لأنه هذه كركوك مهمة بالنسبة لأن المكونات الأساسية في هذه المحافظة وبالنسبة للعراق ككل. فإحنا سعينا وتجمعنا هذا من أجل إظهار هذه المطالب وإيصالها إلى الجهات المسؤولة، سواء كانت الحكومة المركزية أو الممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المعنية بشؤون كركوك.
وفيما يتعلق بإشراك رجال الدين والمرجعيات الدينية في العملية السياسية، أشار الدكتور عبد الكريم الخليفة عضو كتلة الوحدة العربية في كركوك:
نعتقد نحن جميعا وخصوصا في هذه في مدينة كركوك اللي ذات التشكيلات مذاهب مختلفة، نعتقد أنه رجال الدين إذا كانوا ضمن الإسلام أو ضمن المسيح هم للجميع، وبالتالي اقحامهم لفئة معينة اعتقد انه هي إساءة لرجال الدين الكرام. واعتقد حبنا لهذه المراجع ولرجال الدين نعتقد انه نلزم انه تدخلها في الشؤون السياسية مما يسيء للمرجعية نفسها ولرجال الدين، وبالتالي عدم اقحام هذه المرجعية اللي هي حاضنة لكل العراقيين انه في الموضوع السياسي، ونبذ اي سياسات التقسيم، اي شعارات يراد منها تقسيم العراق، العراق الموحد. وبالتالي هذه الجماهير هي دعت لهذه هذا الحشد، هي حبها للعراق، حبها لجماهير العراق، حبها لقوميات العراق.
المشاركون في هذا التجمع اشاروا الى ضروره ان تكون كركوك نموذجا يحتذى به في باقي محافظات العراق من خلال التعايش السلمي بين كافه القوميات الموجوده فيها. ويشير الشيخ احمد المحمود رئيس عشيره العقلي في كركوك:
نحن لا نبالغ ولا نريد هذه الانفجارات التي قاعد تحدث يومية على أبناء هذا الشعب العظيم. نحن نريد العيش بسلام في مدينة كركوك وفي العراق عامة وليس على مستوى كركوك. نحن أبناء العراق لا نستحق نكون بهذا الشكل، بعيدة عن التسميات، بعيدة عن الأحزاب، بعيدة، احنا لا شكوك عندنا مع الأحزاب التي تعمل على الساحة، كل حزب أن يمارس عمله بشكله الطبيعي، ما عندنا احنا اختلافات. نحن نريد نعيش في هذه المدينة بأمن وسلام، ونريد كل فرد انه ياخذ حقوقه كامل، الأكراد والعرب والتركمان والكلدي والآشور، ما عندنا مساومات. نحن أخا مدينة تاخي.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعينا الأعزاء، ضمن مراجعتنا لما تناولته الصحف البريطانية من شؤون عراقية، نتوقف أولا عند تعليق للأوبزيرفر تعتبر فيه أن زيارة المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة الأمريكية باراك أوباما إلى أوروبا هذا الأسبوع سوف تتسم بالأهمية، فلو فاز أوباما في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، وعلى الرغم من كون القضايا الداخلية تتصدر قائمة أولوياته، فسوف تتاح له فرصة كبيرة لإعادة صوغ علاقات أمريكا مع العالم، تلك العلاقات التي تعرضت إلى الكثير من الأذى إبان عهد الرئيس جورج بوش، وترسخت خلالها المشاعر المعادية لأمريكا. وتمضي الصحيفة إلى أن أوباما وعد بإعادة القوات الأمريكية في العراق إلى بلادها بصورة عاجلة وليست آجلة، إلا أن التعليق ينبه إلى أن الاعتبارات العسكرية العملية قد تطغي على تطلعاته الحالية، والمشورة التي يتلقاها حول سياسته الخارجية تأتي من الصقور في حزبه الديمقراطي. ولكن المرجح بحسب التعليق أن يمتنع أوباما عن تعميق الدور الأمريكي في العراق، كما أن أصوله الأفريقية سوف تمنحه ثقلا مميزا في أفريقيا ضمن الجهود الهادفة إلى القضاء على الاستبداد وإلى ظهور حكومات تتمتع بالشفافية وروح المسؤولية. وتخلص الصحيفة إلى أن التغيير يمثل جوهر مساعيه السياسية، مشيرة إلى أن التغيير الذي حققه في التوجهات السياسية في بلاده وفي بريطانيا على حد سواء لا يثير غير الدهشة. صحيفة الساندي تايمز تشير في أحد تقاريرها إلى أن التدابير الأمنية الصارمة ستحيط بالسيد أوباما لدى زيارته الأسبوع القادم إلى بغداد ليجري مباحثات سياسية مع أكثر الجنرالات الأمريكيين تمتعا بالشعبية ديفيد بيتريوس، وهي المباحثات التي قد تغير مسار الوجود الأمريكي في العراق. وتمضي الصحيفة إلى أن الأشهر الماضية شهدت أوباما وبيتريوس على طرفي نقيض في شأن حجم القوة العسكرية الأمريكية في العراق، مع تمسك الأول بالإسراع في سحب هذه القوات بسرعة خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا، ومع التحذير الثاني من أن الانسحاب السابق لأوانه قد يقوض المكاسب الأمنية الكبيرة التي تحققت من خلال عملية زيادة عدد القوات التي أسفرت عن انخفاض حاد في مستوى العنف خلال العام الجاري. أما الجنرال بيتريوس الذي تصفه الصحيفة بالشخص الذي حقق النجاح ضد المتمردين، فيتمتع بإعجاب الأمريكيين نتيجة تمكنه من إخراجهم من حالة اليأس التي اجتاحت أمريكا حين تحول الهجوم المبهر على بغداد إلى حالة من الفوضى الطائفية. وتخلص الصحيفة إلى أن مؤيدي أوباما يعتبرون التعديل في المواقف في ضوء الخبرة المكتسبة على أرض الواقع لا يمثل غير الحكمة السياسية والعسكرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة الدكتور سعد إسماعيل أخصائي معالجة الإدمان والتي امتدت قرابة ربع قرن. ولد الدكتور سعد إسماعيل في مدينة البصرة عام 1958، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة الزبير، وبعد حصوله على شهادة الثانوية التحق بكلية الطب في جامعة بغداد، حيث درس الطب لثلاث سنوات، ولأسباب وظروف سياسية قطع دراسته وخرج من العراق إلى أوروبا عام 1979 ليعود بعدها إلى منطقة كردستان العراق.
يعني بعد تركي للكلية وخروجي يعني بطرق حتى يجوز شبه لا شرعية طبعا، لأنه أيضا مسألة الحصول على الجواز وما شابه ذلك كانت مسألة صعبة جدا، طلعت إلى أوروبا وبقيت فترة يعني مو الهدف الدراسي، لأنه أنا مدرسة ذيك الفترة اختاريت طريق الرجوع إلى الوطن وتحديدا في منطقة كردستان اللي بيها يعني مع الأحزاب القومية الكردية والحركة التحررية الكردية بشكل عام حملنا السلاح وناضلنا ضد النظام البائد ذيك الفترة.
رغم الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها الدكتور سعد إسماعيل في جبال كردستان، إلا أنه يتذكرها بحنين ويتحدث بشوق عن طبيعة الحياة والعلاقات التي كانت سائدة في تلك الفترة وما تزال تؤثر على سلوكيات الذين عاشوها.
طبعا مرحلة كردستان هي أضافت إلي بالذات يعني من خلال يعني حياة الرفقة، الحياة المجردة اللي ما بيها زيف، أيضا وجود ناس نوعيين يحملون أفكار إنسانية بحتة، إضافة إلى ذلك يعني في منطقة كردستان كان موجود الموزايك العراقي بشكله الكامل يعني أو الحقيقي. يعني أنا بذيك الفترة كنت طالب، هسه حاليا أقدر أتحدث بشكل أوضح يعني في مجال مثلا الجانب العلمي أو الطبي، أنه لحد الآن بعد هذه السنوات اللي أعتقد تجاوز حتى الربع قرن، أنه العلاقات لحد الآن موجودة ما بين هؤلاء الناس أو الشريحة، والروابط لها نوعية خاصة تختلف حتى عن العلاقات الاجتماعية الأخرى، وهذه من ضمن الدراسات النفسية مثلا لاحظوا أيضا أنه عناصر اللي مثلا حاربت في فيتنام الأمريكان علاقاتهم بعد انتهاء الحرب وتواجدهم على الأرض الأمريكية يعني علاقاتهم تختلف عن العلاقات الأخرى، الروابط الإنسانية تكون أقوى.
لا لم يقتصر تواجده في جبال كردستان كمقاتل ضد النظام السابق، بل كان يزاول مهنة الطب رغم خبرته القليلة وعدم إكماله لدراسة الطب. عن الأطباء الذين ساعدوه وسندوه والواقع الصحي والطبي الذي كانت تعيشه قرى كردستان في تلك الفترة يقول الدكتور سعد إسماعيل:
بحكم معلومات غير مكتملة طبيا يعني والوضع اللي كنا بيه بذيك الفترة، وبمساعدة أيضا دكاترة كثيرين كانوا موجودين اللي أتذكر من عندهم الدكتور صادق ودكتور أبو دوران والشهيد دكتور أبو ظفر دكتور أبو بدر، وأيضا كان هناك صيادلة ومعاونين صحيين، بس هذه أعداد كانت قليلة يعني لا تغطي الجانب الطبي. الخدمات أيضا الطبية مثلا في القرى الكردستانية غير متوفرة وغير موجودة. مارست أيضا الطب يعني في كردستان اللي من خلال أيضا إشراف دكاترة الآخرين. عمليا بعد خروجي أو إتاحة الفرصة للدراسة كان هدفي الأساسي هو أنه أخلص دراستي الطبية بشكل مكتمل وأرجع مرة أخرى إلى كردستان.
بعد سنوات طويلة انقطع فيها عن الدراسة، عاد مجددا إلى مقاعدها في الاتحاد السوفيتي السابق ليكمل دراسة الطب رغم الصعوبات التي واجهها في البداية.
بعد ظروف صعبة مرينا بيها في كردستان، بعد عمر أيضا يعني متأخر أنه تبلش بدراستك من جديد إلى عالم شبه كان جديد عليك، يعني الحياة الطبيعية اللي المفروض الإنسان يعيشها، مسؤولية أيضا الجانب الدراسي تعيد معلوماتك، مسألة كانت كل الصعبة أيضا أنه الدراسة في لغة أخرى، يعني كل هاي من شأنها أنه تكون حواجز أمام الوضع العلمي، ولكن أيضا إصرار الإنسان نفسه هاي مسألة كلش مهمة يعني في عملية الاستمرار في الحياة الدراسية من جديد وإنهاء الدراسة. وأساسا هي يعني أنا بالنسبة لي شخصيا كانت يعني شبه أمانة إلى الناس اللي منحتني المقعد الدراسي، والحمد لله مثلا أنجزت بشكل جيد.
في أواخر التسعينات وصل إلى هولندا حيث يقيم حاليا ويعمل منذ أكثر من 7 سنوات في مجال الطب، وتحديدا كمدير لقسم معالجة الإدمان في إحدى مستشفيات مدينة لاهاي. ويرى الدكتور سعد إسماعيل أن حالات الإدمان منتشرة بشكل ملحوظ في الدول العربية.
مشكلة الإدمان هي مشكلة متزامنة مع وجود الإنسان، يعني يجوز يتبادر للذهن أنه الإدمان هو المخدرات رأساً ومشابه ذلك أو الإدمان الكحولي. الإدمان في كل شيء، حالياً أيضاً هنالك أمراض عصرية أو أمراض معاصرة، يعني هو إدمان الإنترنت ومشابه ذلك أو القمار وغيرها. هذا الاختصاص يعني إذا تأخذ إحنا على بلداننا العربية تتبع سياسة البلد نفسها، يعني لأنه سياسة البلدان العربية أنه غير يعلن هذا المرض بشكل رسمي ويعالج، يعني دائما المرضى اللي يعانون مشكلة مثلا إدمان المخدرات يعني يكون مصيرهم السجن المباشر. بأوروبا أكو مسائل إنسانية كثيرة، حقوق الإنسان كلش محترمة وعالية، فأكو مراكز صحية متخصصة في معالجة بالحقيقة أقدر أتجرأ وأقول مرض الإدمان.
الدكتور سعد إسماعيل الاختصاصي في معالجة الإدمان ألقى العديد من المحاضرات في الندوات التي تقيمها النوادي والجمعيات الثقافية العراقية في هولندا حول مخاطر الإدمان على المخدرات والكحول وتأثيراتها السلبية ودور الأزمات النفسية في دفع المصاب إلى الإدمان وتأثيرات الغربة على الأوضاع النفسية للاجئين. لكن متى ظهر اختصاص معالجة الإدمان في العالم؟
أنا اللي أعرفه أنه هذا الاختصاص هو حديث أولا ما موجود ببلداننا العربية. أعتبره أنه اختصاص مركب تدخل بجوانب النفسية، جوانب الجسدية، وأيضا الحالة الإدمانية. في بلداننا العربية بشكل عام ما أعتقد الطبيب الأمراض النفسية هو اللي يعالج الإدمان، بقدر ما أنه أكو مبادرات من بعض الأطباء المختصين في عمليات التخدير هم اللي يمارسون هذه العملية العلاجية الإدمانية. هذا الاختصاص مثل ما قلت حديث، يعني أول ما ظهر في أمريكا قبل سنوات مو كثيرة وبلش ينتشر. في هولندا حاليا أيضا انتبهت إلى هذا الجانب، يعني المهم التقديري يعني في مجال حتى الطب، لأنه السلوك العلاجي سواء كان من خلال الوضع النفسي للمدمن أو من خلال مثلا حالة الإدمان بيور يعني بشكل المجرد وتبعات هذه الحالة، أنه يراد فعلا أطباء متخصصين في هذا المجال. أيضا كثير من الأمراض النفسية تقود إلى حالة الإدمان، أو عندما يكتشف المريض النفسي أنه المادة الإدمانية هي شكل من أشكال بعض الأحيان العلاج له واللي فيما بعد السبب له الإدمان.
بعد سقوط النظام السابق عاد الدكتور سعد إسماعيل إلى العراق ليفاجأ بالواقع الصحي المتردي وانتشار حالات الإدمان التي لجأ إليها الكثيرون هربا من الواقع وبسبب الحروب العبثية والظروف الغير طبيعية التي مر بها العراق.
الحالة الطبية بشكل عام بالعراق هي حالة مأساوية. أنا زرت العراق قبل 3-4 سنوات يعني بعد فراق ما يقارب الربع قرن، لاحظت الإدمان بشكل مخيف، انتشار مثلا المخدرات، أيضا حالات مبهمة، يعني أنا لاحظت حالات أنه تأخذ أدوية حتى ما موجودة في فهمي للإدمان بشكل عام، مجرد أنه حالة هروب يعني من الواقع. الأمراض النفسية، الحروب اللي مر بها بلدنا وعانى من عندها شعبنا، بالضرورة أنه تولد أمراض نفسية حادة، شيزوفريني، حالات جنونية، وأيضا حالات الإدمان. المهام الملقاة بالحقيقة على الحكومة العراقية أو بالذات على وزارة الصحة مضاعفة الجهود. أنا عندي استعداد مثلا أسوي برنامج كامل لعملية معالجة يعني الحالات الإدمانية.
سنوات الغربة التي امتدت إلى ما يقارب ربع قرن لم تستطع أن تنسي الدكتور سعد إسماعيل العراق، وما يزال يعيش لحظات الانتظار لكي يعود مجددا إلى الوطن.
طبعا احنا طلعنا من العراق نتيجة ظروف صعبة سياسية وما شابه ذلك. بعد سقوط النظام عمليا أنا مشكلتي كانت ويا النظام السياسي السابق، فأول فكرة تولدت عندي أنه الرجوع إلى الوطن. صعب حاليا انه نتيجة الظروف الامنية، يعني الوضع لا يشجع حاليا على الاستقرار في العراق. لحد الان اني فكرة او عملية انتظار، يعني الاحساس عندي انه وجودي حاليا في اوروبا هو مؤقت، متى ما فعلا يعني انه ممكن المينيموم يتوفر بالعراق خصوصا الجانب الامني، يعني اني اكون اول واحد يرجع الى بلد.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى الدكتور سعد إسماعيل الذي يقيم حاليا في هولندا، وقد حدثنا عن رغبته في العودة إلى الوطن قريبا رغم أنه قضى سنوات طويلة في المهجر. كما أخذنا معه في رحلة قصيرة إلى جبال كردستان حيث كان يقاوم النظام السابق، وكيف أن الصعوبات والظروف القاسية لم تستطع أن تمنعه من إكمال دراسة الطب ليصبح طبيبا أخصائيا في معالجة الإدمان. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، لكم أرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى، وإلى اللقاء.
وهذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.